نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه نورا يهتدى به ويستضاء به، وكذلك السنة النبوية هي الوحي الثاني، وهي المفسرة لكتاب الله والمبينة له، جعلها الله نورا وهداية، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله إلى الجنة وإلى عمل أهل الجنة من يشاء سبحانه. والكتاب والسنة يقودان المتمسك بهما إلى الجنة، من عمل بهما أفلح وفاز ونجا من عذاب الله وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما خسر وضل وهوى. فالعمل بالكتاب وبالسنة عمل يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. والقرآن كله نور، وكله هدى، وكله علم، وكله شفاء، وكذلك السنة. حيث قرأت وحيث تدبرت في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت على خير، وأنت على نور، وأنت على علم، وأنت على هداية. من قال بالقرآن عدل، من قال بالقرآن هدي إلى صراط مستقيم، من عمل بالقرآن سعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريق التي هي أقوم طريق وأهدى سبيل، يهديك إلى الله ويهديك إلى الجنة ويهديك إلى العلم ويهديك إلى النور ويهديك إلى الصراط المستقيم. الكتاب والسنة والسلف الصالح لا شك أنهم أعلم الناس بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عنهم الذين أنزل القرآن بلغتهم، والذين عايشوا التنزيل، والذين كانوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما عمل به عمل، وما قاله قالوا، وما تركه تركوا. الصحابة أعلم الناس بعد نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يرجع عند الاختلاف إلى أقوالهم، لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وربط الله إيمان من يأتي بعدهم بإيمانهم، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في حق المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ويريد بالناس الصحابة رضي الله عنهم، هم الناس، هم الرجال، آمنوا كما آمن الناس لا كما تريدون. فلهذا من عمل بالكتاب وبالسنة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم بالكتاب وبالسنة كان من الفائزين، كان من السعداء، كان من المفلحين. وأعظم عمل يقوم به المسلم هو توحيد الله، توحيد الله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فلا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يحلف لغير الله، ولا يسجد ولا يركع لغير الله. ألا لله الدين الخالص، يخلص العمل ظاهرا وباطنا لله، ظاهرا وباطنا، باطنا في قلبه وفي قصده وإرادته، يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وظاهرا لا يشرك مع الله أحدا، لله ولفلان، والله وفلان، استغفر الله، ما شاء الله شاء فلان، هذا كله شرك. والعبد المؤمن والمرأة المؤمنة، الجميع من الإنس والجن، خلقوا لعبادة الله ولإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا يدخل فيه الأولياء، ويدخل فيه الأنبياء، ويدخل فيه الملائكة، جميع المخلوقات. والذي يخصه بالصنم هذا ما عرف التوحيد. الذي يخص الشرك بالصنم فقط هذا ما عرف التوحيد. ولا تلذذ بالقرآن ولا تلذذ بالسنة ولا عرف معنى لا إله إلا الله. الشرك لا يختص بالأصنام، صحيح أن من عبد الصنم فهو كافر مشرك، من ركع له سجد له دعاه، لكن هذا لا يختص بالصنم بل هو عام لجميع المخلوقات، هذا مخلوق وهذا مخلوق وذاك مخلوق، وأنت مكلف أنك لا تصرف العبادة لأي مخلوق إلا للخالق وحده سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا الشرك في هذه الآية يشمل الشرك الظاهر والباطن، الأكبر والأصغر، يشمل الرياء والسمعة، شرك القصد والإرادة، ويشمل أيضا الشرك الظاهر من الدعاء لغير الله، الدعاء عبادة، من الذبح لغير الله، من النذر لغير الله، من الحلف بغير الله، الحلف عبادة أيضا، كيف تحلف بغير الله؟ كيف تحلف بالأمانة؟ الأمانة هي الله؟ الأمانة ما هي الله؟ لا هي من أسماء الله ولا هي من صفاته، إنما هي أمر من أوامره. والحلف لا يكون إلا بأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى تبارك وتعالى فقط، لا تحلف بالحلال ولا بالحرام، الحلال ليس من أسماء الله ولا الحرام إنما هما من أوامر الله. فالتوحيد وإخلاص العبادة هذا يعتبر من أوجب الواجبات بل أوجبها أوجب العبادات هو توحيد الله. إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب ولا أرسل الرسل إلا ليوحد ليعبد وحده لا شريك له. والصراع الذي حصل بين الأنبياء وبين أممهم هو حول التوحيد، حول التوحيد وحول الشرك. الأنبياء يدعون الناس إلى التوحيد والناس يأبون إلا الشرك، إلا من رحم الله، فحصل الصراع بين الأنبياء وبين أممهم. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يقرون بتوحيد الله عز وجل في باب الربوبية وكثير من الأسماء والصفات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق البحار والجبال. ولكن يصرفون بعضا من العبادات لغير الله من ذبح ومن نذر ومن دعاء إلى غير ذلك، ومن ركوع وسجود إلى غير ذلك. وإذا نصحوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه إجابتهم وهذه شبهتهم. قالوا نحن أناس عصاة مذنبون مخطئون، وهؤلاء قوم صالحون، فنحن ما نعبدهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله زلفى. إذن هم معترفون بالله وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر، ولكن عبدوا غيره. فاعترافهم بربوبية الله لم ينفعهم، لم ينفعهم، لأنهم وقعوا في الشرك في باب آخر، في باب آخر، في باب العبادة، شرك العبادة من ذبح ومن نذر صرفوها لغير الله وغير ذلك. فقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام مع اعترافهم بربوبية الله، قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم. إذن عرف من هذا أنه لابد من إفراد الله بجميع أنواع العبادات، وأن العبادة لا تكون إلا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله بعبادة ربه اشمل أي عبادة؟ كل ما يسمى شرعا عبادة. وقوله أحدا يشمل جميع المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حرم عليك أن تدعو مع الله غيره، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا إنسيا ولا جنيا. فإن الدعاء إذا دعا الإنسان غير الله فقد أشرك بالله. انظر كلمة واحدة تقول يا خمسة، وإلا يا جمال الدين، وإلا يا عيدروس، كلمة واحدة افعل لي كذا أو اصنعني كذا، جميع الأعمال الصالحة التي عملتها في حياتك كلها تنهدم كاملا إلى وقت قولك لتلك الكلمة. كلمة هدمت مباني عظيمة شامخة من الأعمال والأقوال، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعنى ليحبطن أي ليبطلن، الحبوط هو البطلان وليس النقصان. ليحبطن عملك أي ليبطلن عملك، ولهذا قال بعدها: ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك عباد الله أعظم الذنوب ومحبط لجميع الأعمال. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعاء غير الله أو تصديق الكهان والمنجمين والعرافين، محبط لجميع الأعمال. وقد يكون الكاهن جنيا يتكلم بلسان المريض فيسأله الآدمي فيصدقه فوقع. من أنت؟ قال فلان. إن فين جيت؟ من مكان كذا. من أرسله؟ قال فلان. انظر الآن صدق الكاهن، مصيبة. فمن صدق الكاهن فقد كفر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن هو الذي يخبر بالمؤيبات من إنس أو من جن، شيء مؤيب. فكم من يصدق الكهان؟ الموحد ما يصدق الكاهن ولا يسمع لكلام الجن الذي يتكلم على لسان المريض ولا يفتح له المجال في الكلام، ما فيه إلا قرآن وأذكار وأدعية نبوية، ما في مفاوضة وسؤال وجواب، وبعضهم يسجل هذه المناقشة ويبيعها للناس. يا الله سلم، يا الله سلم، سير الله يحبط تحبط جميع أعماله الذي يصدق. والذي ما يصدق لا تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا الذي ما صدق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فإن صدق فقد كفر، فإن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز لك ولا يحل لك أن تسأل الكاهن إلا على سبيل الإنكار والسخرية، أما طلبا للفائدة لا يجوز ولا يحل، حتى وإن صدق في واحدة وكذب في 100، حتى وإن صدق في واحدة وكذب في 100 لا يحل لك أن تسأله ولا أن تصدقه. فالتوحيد يا عباد الله أساس جميع الأديان السماوية، توحيد الله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات والتحذير من الشرك بكل أنواعه. إذا كان الشرك الأصغر يعتبر أكبر الكبائر، فما بالكم بالأكبر؟ إذا كان الأصغر مثل الرياء، مثل السمعة، مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم، من غير تعظيم للمحلوف، مثل قول ما شاء الله وشيخ أو ما شاء الله وفلان من غير تعظيم لفلان، شرك أصغر يعتبر أكبر الكبائر، إلا أنه غير مخرج من الملة الأصغر، بخلاف الأكبر. الأكبر من الأكبر يعتبر أكبر الكبائر أيضا، ولكنه زيادة على ذلك أنه مخرج من الملة والعياذ بالله. ولا تستغرب، لا تستغرب كيف الشرك الأصغر يعتبر أكبر الكبائر. فعقوق الوالدين وشهادة الزور أليس من أكبر الكبائر أيضا؟ وقد ذكرت كلها في حديث واحد، الشرك والعقوق والزور كلها في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. فقوله الشرك بالله، هذا النص يشمل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. فالرياء والسمعة والحلف لغير الله من غير تعظيم، إنما قلنا من غير تعظيم لأنه لو كان مع تعظيم للمحلوف به فهو شرك أكبر، لكن حلف بغير الله من غير تعظيم للمحلوف به شرك أصغر من أكبر الكبائر. انظر لما يقول أمانة أو وهذا الحلال أو بالطلاق أو أعظم إثما من شرب الخمر، هذه الكلمة أعظم إثما من شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة، تلك كبائر وهذه أكبر الكبائر. كلمة واحدة حلف بالأمانة أو بالعيش أو بالملح أو بشرفه، كلمة وقع في أكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا غرابة أن يكون الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، فعقوق الوالدين كذلك من أكبر الكبائر. والعقوق إيش والعقوق؟ ربما كان بكلمة، يا فلان اعطيني كاس ما، قال ما أنا معطيك، كلمة وقع في العقوق من أكبر الكبائر. شهادة الزور ربما كان مازحا أيضا، ربما كان مازحا، قال فلان فعل كذا ولا سوى كذا، يضحك عليه وهو كذاب، شهادة زور من أكبر الكبائر. فالرياء أشد والسمعة أشد، لما يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله فيرائي به خلق الله. إنما كما قلت ليس بمخرج من الملة أي الشرك الأصغر، لكنه جرم عظيم، جرم عظيم وذنب عظيم، كما قال الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية أيضا تشمل النوعين الأكبر والأصغر، إن الشرك لظلم عظيم، نسأل الله العافية والسلام. وعلى هذا كم من أنواع الشرك بين الناس اليوم إلا من رحم الله، كم من حالف لغير الله، وكم من مصدق للكهان والعرافين والمنجمين، وكم من معلق للحروز والتمائم التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بإسناد صحيح، من علق تميمة فقد أشرك، وسواء علقها في بدنه أو في سيارته أو في دابته أو في بيته أو في دكانه أو في مزرعته، أي شيء يعلق. وتعليق التمائم على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فمن علق واعتقدها سبب من الأسباب فقط، ومسبب الأسباب هو الله والضر والنفع بيد الله، فهو شرك أصغر من أكبر الكبائر. ومن علقها معتقدا الضر والنفع فيها فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وأيا كان نوع هذا المعلق، حذاء مقطع في سيارة، حذاء مقطع في دابة، حذاء مقطع في شجرة مثمرة، حديدة، ورقة مكتوب فيها تلكم الطلاسم، ناب ضبع، أي شيء، قطعة نحاس من جلد الخنزير، من لحم الخنزير، من علق تميمة فقد أشرك. فيا عبد الله، والله إنه لمن أعظم المصائب أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا على شيء من أنواع الشرك وهو لا يدري، ثم يأتيه الموت فيموت على تلك الحالة وهو يظن أنه من عباد الله الصالحين ومن أوليائه المقربين، وإذا به من عباد الله المجرمين المشركين، علق حرزا أو صدق كاهنا أو كان يحلف بغير الله كالأمانة والعيش والملح والشرف، وحلف بروحه وبروح أولاده، كل هذا شرك. أي أيوة والله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لكن كما سمعتم على التفصيل السابق، أكبر وأصغر، والأكبر من أكبر الكبائر، الأكبر الأصغر من أكبر الكبائر، لا يستهان لا بالأصغر ولا بالأكبر، لا يستهان لا بالأكبر ولا بالأصغر، كل ضلال مبين. كما قال الله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يشمل النوعين الأصغر والأكبر. فالله الله يا عبد الله، مسألة التوحيد والعقيدة لا بد لها من اهتمام، التوحيد والعقيدة لا بد لها من اهتمام البالغ، لأن الوقوع في شيء من أنواع الشرك معناه الضلال المبين والضلال البعيد. وكم كما قلنا كم من مصدق لذلك، لأولئك الشياطين الذين يتكلمون على ألسنة بعض المرضى، كم من مصدق لهم، وكم من فتن قامت في بعض الأماكن بين الأسر بسبب أن ذلك الشيطان قال بأنه مرسل من فلان فصدقوه، وراحت مشاكل ومحاكمات. لو كانوا أهل توحيد ما صدقوا أبدا، ما يصدق الفاسق ولا يصدق الكاهن، لا يصدق الفاسق ولا يصدق الكاهن، فهم صدقوا الفاسق وصدقوا الكاهن إلا من رحم الله. وهم يظنون أن هذا ما هو من الكهانة، كونه يأخذ الأخبار من الجن ويمشي على ضوئها وهي كهانة، والذي يذهب إلى المشعوذ ليضرب له على ما في الضمير ليدله على موضع الضالة على مكان السرقة، كل هذا كهانة، كله كهانة وكله ضلال. فمهما صلى العبد، مهما صلى ومهما صام ومهما تصدق ومهما حج ومهما اعتمر، وهو صدق كاهنا وما تاب إلى الله، ما تاب إلى الله من تصديقه، تلك الأعمال يجعلها الله هباء منثورا. كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما من تاب، تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه في حق من مات على الشرك وليست في حق من تاب. أما من تاب تاب الله عليه، لكن شخص يموت على الشرك لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق من تاب، في حق من تاب، ليست على إطلاقها. فمن مات على الشرك هل يغفر الله له؟ جواب لا. إذن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على الشرك، أما من تاب يغفر الله له. كم من الصحابة من كان مشركا قبل إسلامه وكان يعبد غير الله بالذبح والدعاء والنذر إلى غير ذلك والسجود إلى غير الله، ثم تابوا فتاب الله عليهم. هل قد علمتم أن بعض الناس يسجد لبعض الناس؟ ما كنا نتوقع أنه يوجد من يسجد لغير الله حتى جاءت الأسئلة، وأن شخص حصل بينه خصومة مع آخر فاسترضاه بأن سجد له، نسأل الله العافية والسلامة. شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة، إلا من تاب التوبة الصادقة، نسأل الله العافية والسلامة. قلت لكم كثير من الناس جهلوا التوحيد، جهلوا دينهم، فوقعوا في مصائب ودواهي عظام وهم لا يدرون، إلا من رحم الله. فالله الله، انتبه، تسجد لأبيك أو لأمك تقول احتراما، ايش احتراما؟ أنت عبد لله، فما أحله الله لك فافعله، وما حرمه عليك فاجتنبه. الاحترام للوالدين، الأدب والوقار والبر والإحسان وطيب الكلام وحسن الخدمة، وليس هو أن تخر ساجدا إلى أصابع رجليه، أو أن تنحني راكعا إلى ركبتيه، هذا والله ليس من الأدب، بل هو من الذنب العظيم ومن الشرك بالله. فالله الله. وبعض الناس يعلم ابنه يوميا في صباح كل يوم يقبل الركبة أو أصابع القدمين، يقول هذا من الأدب. هذا أدب ولا هذا شرك؟ لو كان هذا من الأدب كان أولانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يسجد بعضهم لبعض، لا الصغير للكبير، ولا الولد للأب، ولا البنت للأم، ولا الزوجة للزوج، ولا التلميذ للمدرس والشيخ. سجد لا يكون إلا لله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن السجود خاص بالله سبحانه، سجود الركوع والدعاء والذبح والنذر وجميع العبادات، كل عبادة حكم لها الشرع بأنها عبادة فلا تصرف إلا لله. وبين العبادة والطاعة عموم وخصوص، عموم وخصوص، كل عبادة طاعة وليست كل طاعة عبادة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة أولي الأمر، فطاعتهم لا يقال لها عبادة، وطاعة الوالدين لا يقال لها عبادة. فما كل طاعة عبادة وكل عبادة طاعة، بينهما عموم وخصوص. فالعبادات خاصة بالله بخلاف الطاعات، في طاعة للأب وفي طاعة للأم وفي طاعة للأخ الأكبر وفي طاعة لولي الأمر في حدود كتاب السنة. وما دامت في حدود كتاب السنة لا يقال لها عبادة، يقال لها طاعة. وأما طاعة الله فهي طاعة وهي عبادة، وهي عبادة وهي طاعة في حق الله عز وجل. في حق الرسول كذلك يقال لها طاعة فقط، ما يقال لها عبادة، لأن العبادات خاصة لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا يدل على تخصيص العبادة لله عز وجل في قوله إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، أو إياك نخصك بالعبادة. فما جاء في الشرع أنه عبادة فلا يصرف إلا لله. الركوع عبادة، ألسنا نصلي؟ وفي الصلاة ركوع وسجود، فهما عبادتان جليلتان. إذن لا يكون الركوع ولا السجود إلا لله. وقد جاء في حديث أنس عند الترمذي ويحصله الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في السلسلة الصحيحة، أنهم قالوا يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. أيلتزمه؟ قالوا قال لا، ولكن تصافحوا، ولكن تصافحوا. فقوله أينحني له؟ قال لا. الانحناء لله، انتبهوا، بعض الناس ينحني عند التحية وهذا لا يجوز. نحن أمة القرآن والسنة، فلما لا نعمل بأحكام القرآن والسنة؟ أمة القرآن ثم لا نعمل بالقرآن، وأمة السنة ثم لا نعمل بالسنة. يا سبحان الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك أو عليك؟ بلى، رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، والقرآن حجة لك أو عليك، وكذلك السنة الوحي الثاني حجة لك وعليك. إن عملت بالكتاب فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك، وكذلك السنة. الله الله، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، الابتعاد عن المشعوذين، عن السحرة والكهان، عدم الذهاب إليهم بأي حال. لو تسرق عليك ملايين أو أضخم السيارات، لا يحل لك أن تأتي كاهنا لتسأله عن السارق أو عن موضع السرقة، كل هذا محرم. فإن فعلت لا يقبل الله لك صلاة 40 ليلة عقوبة لك، ويجب عليك أن تصلي، كما قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال يجب عليه أن يصلي ومع ذلك صلاته لا تقبل. هذا إذا لم يصدق، فكيف لو صدق؟ فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وأيهما أغلى، دينك أم سيارتك؟ انتبهوا، لا شك أنه الدين. تضحي بدينك من أجل السيارة؟ أعوذ بالله، الدين أعلى. وهناك طرق أخرى للبحث عن السيارة غير الذهاب إلى الكهان والمنجمين، تبليغ الأمن والبحث من قبلك ومن قبل أصحابك، والصبر والتأني في الأمور، والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن تعطي أجرة لأناس يبحثون معك، هم صادقون، هم أمناء، هم ثقات، إن أرادوا أجرة وإلا مساعدة، في طرق شتى. والطرق المحرمة لا تأتيها، سواء قال اذهب إلى صاحب الفنجان، أو قالوا لك اذهب إلى صاحب الكف يكتب ورقة يجعلها في كفك فتنام في الليل ثم ترى السارق، كل هذا كذب وكله دجل، وكله ضلال. كيفما كانت الطريقة التي هي غير صحيحة وغير شرعية لا تأتيها. فالله الله يا عباد الله. وتعليق الأوراق الذي يقول هذه واجهة، هذه محببة، هذه مقبلة، يكون لك قبول عند الناس، يكون لك واجهة عند الناس، كل هذا من الشرك. تعليقها أو وضعها في الجيب أو في الكمر أو في مكان في البيت كله من الشرك بالله عز وجل. والشرك له مروجون، له مروجون من الرجال ومن النساء أصحاب مصالح لا يهمهم دينهم ولا يهمهم دين المسلمين، يهمهم الدنيا والمصالح. ورقة يقول له هذه واجهة يكون له قبول عند الناس، فالجاهل لما يسمع الكلمة هذه يطلع فيها، كما قال إبليس لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فزخرف المعصية وأمور العباد بيد الله عز وجل، فهو شرك أصغر أكبر من الكبائر. وإن اعتقد الضر والنفع فيها من دون الله فهو شرك أكبر، خرج من الملة بغرطاس، خرج من الملة بغرطاس بورقة علقها. بل بعضهم يخرج من الملة بكلمة، من سب الله يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر بكلمة، بكلمة واحدة سب الله أو استهزأ بالله أو سخر بالله أو اتهم الله بأنه ظالم يكفر، كما قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحديث ابن عمر في كتاب التفسير لابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ماذا قال أولئك الذين حكم الله عليهم بالكفر؟ قالوا كلمات ربما قال بعض الناس اليوم كلمات أشد منها. قالوا ما نرى قراءنا إلا أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قالوا هذه الكلمة الثلاث، اتهموا القراء واتهموا الصحابة بها، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله هذه الآية وجعل استهزاءهم بالقراء استهزاء بالله وآياته ورسوله، وهم ما استهزأوا بالله ولا بآيات الله ولا برسول الله ولكن بالقراء بأولياء الله. فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة قالوا وكفروا بعد إسلامهم، صلى الله العافية والسلام. فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وعلى إيمانه، فرب كلمة يقولها الإنسان تكون سببا في كفره والعياذ بالله. وهكذا لما قال الله عز وجل إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هل هم حاربوا الله ورسول الله؟ حاربوا المؤمنين. من خرج في الطريق مهلا أخذ الآلي وخرج ينهب ويأخذ، هذا محارب لله وللرسول. هو ما حارب الله والرسول لكن حارب عباد الله أولياء الله، فسماهم الله محاربين لله ولرسوله لأنهم حاربوا المؤمنين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم ما حاربوا الله ولا حاربوا الرسول لكن حاربوا المؤمنين، حاربوا المسلمين، حاربوا المارين في الطريق الآمنين على دمائهم على أموالهم، فسماهم الله محاربين لله ولرسوله. فكذلك هؤلاء، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم لم يستهزئوا بالله ولا برسوله ولا بآيات الله، وإنما استهزئوا بالقراء. فانتبه أن تستهزئ كما يفعل بعض الناس الذين يستهزئون بمن يسمونهم بالمطاوعة، فإن الله سماهم مجرمين كما في قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الآية سماهم مجرمين باستهزائهم وبسخريتهم بالمؤمنين. فإن كانت السخرية لشكل المسلم أو للبسه فهو مجرم فاسق غير كافر، وإن كانت السخرية من أجل دينه ومن أجل تمسكه بالدين فهو كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الأمور وهذه المسائل الناس الرجال والنساء بحاجة إلى فهمها حتى لا يقعوا في شيء يسبب لهم حبوط وبطلان جميع الأعمال والعياذ بالله، وهو لا يدري. ويأتي يوم القيامة يريد الحسنات، حسنات الصلاة وحسنات الصيام وحسنات الصدقة وحسنات الحج، وهو قد قال كلمة أبطل بها أعماله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا يتكلم بالكلمة كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. فالذي يقول خل دينك ينفعك أو صلاتك أو هذه أي سهلة، هذه كلمات خبيثة لا يقولها مؤمن، لا يقولها إلا إنسان فاسق أو منافق. الدين شأن عظيم يجب أن يعظم ولا يجوز أن يهان ولا أن يستهزأ به بأي حال من الأحوال. وهكذا سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظم ولا تهان. فالاستهزاء بالكتاب أو بالسنة أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بنبي أو بملك يعتبر كفرا بالله والعياذ بالله. فالله الله حذر الناس، حذر الأهل والأولاد من الوقوع في المخالفات. كل واحد ينتبه على لسانه، لا يقول إلا قولا طيبا وكلاما طيبا وإلا يسكت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمة طيبة وإلا اسكت، والله إنه لمن الحفاظ على إيمانك وعلى دينك، لخير لك أن تسكت إذا لم يظهر لك خير هذه الكلمة وطيبها. فإن ظهر لك أنها خيرة وأنها طيبة قلها، وإلا من صمت نجا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، وقال قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فرب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والاستهزاء بكتاب الله أو رميه ليس بأمر هين، أي والله رميه في القاذورة كفر إذا تعمد ذلك. الاستهزاء به كفر، إنكاره كفر، إنكار بعض آياته كفر. وانظر ماذا قال ابن عمر في حديثه السابق، قال بأن الذي قال ما قال تعلق بأقتاب الناقة، والرسول ماشي عليه الصلاة والسلام راكب عليها، ويقول والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال فما يزيده على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهم يصيحون والناقة تضرب أرجلهم بأرجلها والحجارة حق المشي في أرجلهم وهم متعلقون بأقتاب الراحلة ويقولون والله إنما كنا نخوض ونلعب نريد أن نمشي الوقت ونمشي الطريق. قال فما يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أسأل الله العافية والسلامة. كم من نزاح بطريق النزاح يقول كلمة تخرجه من ملة الإسلام. أسأل الله العافية. ولو كان مازحا ولو كان يلعب ويضحك. ما كل شيء يمزح به، ما كل شيء. المزاح إذا لم يكن في حدود شرع وإلا فاتق الله وأمسك عنه. تمزح في حدود ما يباح لك شرعا وإلا لا تمزح. خطر الكلام على الدين، الكلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام على القرآن، الكلام عن الله عز وجل أو على الملائكة أو على الأنبياء أو على الجنة. حتى الذي يستهزئ بالجنة ويسخر منها يكفر، أو بالنار يكفر، كلها خطيرة. وكثير من الناس آخذين هذه الأمور على الماشي، لا يلقي لها بالا إلا من رحم الله. نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
وعلى صحبه وسلم. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في شيخنا الفاضل وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته. ونعلن عن المحاضرة التي كانت قد أخذت لمسجد الإحسان، فعوض الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى، عوض مسجد الإحسان في يوم السبت. فعلى هذا إن شاء الله المحاضرة في يوم السبت في مسجد الإحسان في مذبح، وليقم إن شاء الله الشيخ الفاضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله. أما بعد، أيها الأحباب، يقول تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب يمدح الله فيها عباده المخلصين، عباده الذين اصطفاهم واختارهم لهذا الدين العظيم واختارهم لهذه الرسالة، وهم الأنبياء والمرسلين. فلولا هذه النعمة العظيمة التي أكرم الله بها العباد فأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لولا هذه الكرامة ولولا هذه النعمة التي ذكر الله المسلمين بقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لولا هذه النعمة الكبرى، نعمة الدين، نعمة التوحيد، نعمة العلم، نعمة المعرفة واليقين والإيمان بالله رب العالمين، لولا ذلك لأصبح الناس كالحيوانات وكالدواب، لا يعرفون توحيدا ولا يعرفون عبادة ولا يعظمون الله حق تعظيمه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الجاهل الذي لا يقدر الله ولا يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف توحيد الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم عباد الله، فهذه الآية الكريمة التي مدح الله فيها الأنبياء والمرسلين لهذا الأمر العظيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. انظروا كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخشية والخوف، وهكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يقدرون الله حق قدره ويقدرون هذا الدين حق قدره ويعظمون الأمور التي تتصل بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم استفدنا في هذه الليلة المباركة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله عن هذا الدين خيرا وعن التوحيد خيرا، وجزى الله كل من كان على هذا الدرب فلولا هذا البيان لوقع الناس في الهلاك. انظروا كلمات بسيطة، كلمات دقيقة قد لا يؤبه لها أو قد لا ينتبه لها، فتوقع الإنسان في المهلكة وتوقع الإنسان في المصيبة وتبطل عليه عمله، تبطل عليه صلاته وصيامه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أحوجنا عباد الله أن نجلس بين أيدي العلماء نتعلم ديننا ونتعلم عقيدتنا ونتعلم كيف نعظم ربنا ونتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى وكيف ننجو سبحان الله. والله وأنا أستمع وفي هذا السن وكأني ما سمعت هذا الكلام إلا الآن، وكأني ما مر علي. وكم تقرأنا في كتب التوحيد وفي كتب العقائد وفي الأصول وفي الفروع، ولكن سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك حينما نسمع مثل هذه الأمور ومثل هذه الدقائق كم نشفق على العامة الذين يقعون في هذا الأمور ويرونها أمر بسيط وأمر سهل، كونهم يحلفون بغير الله، يحلفون بالأمانة برأس الأب برأس الجد كما سمعتم، ولكن صدق الله قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا أيها المسلمون تشرفوا بهذا الميراث العظيم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فيا طلبة العلم، إذا لم تقوموا بهذه الدعوة بين أوساط المسلمين فمن الذي يقوم بها؟ من الذي ينقذ الناس من هذه المصائب ومن هذه المعاطب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وما كنت أريد أن أتكلم لولا أن الشيخ هو الذي فرض علي، لكن كلامه نحن محتاجون إليه، فليتفضل. وبارك الله فيه وجزاه خير. السلام عليكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: ما حكم الذي يكتب التميمة؟ الذي يكتب التميمة التميمة في الأصل تنقسم إلى قسمين: تميمة مكتوبة آيات قرآنية وأدعية نبوية وكلام طيب من الأدعية ما في شرك، هذه تعليقها بدعة وليس بشرك، والذي يكتبها مبتدع وليس بمشرك. هذا القسم الأول. القسم الثاني: تميمة فيها شرك، فيها نداء لغير الله، نداء للجن، نداء للملائكة، فيها حروف مقطعة غير معروفة المعنى، فيها أعداد حسابية، الكهان لهم طريقتهم بهذه الأعداد وبهذه الحروف المقطعة، ماذا يريد الباء، وكيف إذا كرر الباء 3 مرات أو التاء 3 مرات أو الجيم، ويرسمون الحيات والعقارب والنجمة السداسية. مثل هذه تعتبر شركا، واللي كتبها مشرك، والذي يعلقها مشرك. فيها نداءات لغير الله، وفيها طلاسم لا يعرف معناها، كهن كهن، وكلمة من هذا القبيل، أي قصد بكهن له معنى عندهم، هل هو اسم جني معين؟ فتعليقها شرك، وكتابتها شرك، وكاتبها مشرك، ومعلقها مشرك. وقد عرفتم التفصيل في المعلق الذي علقها، إن كان يعتقد الضر والنفع فيها من غير الله فشركه أكبر، وإن كان لجهله يظن أنها سبب، مثل أي سبب، وأن دفع الضر وجلب النفع من الله عز وجل فهو شرك أصغر. هكذا الطواف بالقبر. الطواف بالقبر إذا كان الطائف بالقبر يتقرب بطوافه هذا لصاحب القبر فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر. وإن كان طوافه بالقبر لله، يتقرب بطوافه حول القبر لله، فهو بدعة وحرام، وصاحبه مبتدع وعاصي وليس بمشرك لأنه أراد الله لكنه عصى بفعله هذا. يقول السائل: هل يجوز الحلف بكل صفة من صفات الله أم أن هناك صفات معينة وخاصة؟ لا، بكل صفة من صفات الله وبكل اسم من أسماء الله. قال: هل يكون في هذه الصيغة الآتية شرك بالله؟ مثلا يقول: والله ثم والله ثم والله. يفني بها حالي ومالي وأولادي. هذه ما فيها شرك بالله. والله ثم والله ثم والله ما فيها شرك بالله، إلا أنها يمين مغلظة. هذه يمين مغلظة، كونه كرر اليمين 3 مرات، وكونه قال يفني بها حالي ومالي وأولادي، أي لو كان كاذبا، يمين مغلظة. يتق الله في نفسه، لا يحلف بها إلا وهو صادق حق الصدق. اليمين المغلظة أشد من اليمين الغير المغلظة، فهناك تفاوت في الأيمان. لو حلف على كتاب الله، أو حلف في المسجد، أو في قبلة المسجد، أو عند الكعبة، أو حلف عند منبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو حلف بعد العصر، أو حلف يوم الجمعة أو بعد صلاة الجمعة، أو قال والله وبالله وتالله الجبار المتكبر المنتقم، هذه كلها أيمان مغلظة. وكلمة والله يمين، كلمة والله يمين ما يستهان بها، لكن تلك الأيمان أغلظ منها. وأنت سواء كان في اليمين المغلظة أو في غير المغلظة، الله الله لا تكون إلا صادقا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول السائل: إني أحبك في الله فأقول حبك الله الذي أحببتني له، وأسأل الله أن يجعل محبتنا جميعا فيه ومن أجله. يقول: والسؤال هو ما حكم الحلف بآيات الله؟ كأن يقول أقسم بآيات الله. إن كان يقصد بآيات الله القرآن فالحلف صحيح، وإن كان يقصد بآيات الله الآيات الكونية فهو شرك، فيعود إلى النية. إيش تعني بآيات الله؟ قال القرآن، فالحلف صحيح. أما لو أراد بآيات الله السماء آية من آيات الله، والأرض آية، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، إن كان نقصد بها الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض فهو شرك. يقول: هل الطواف بالقبور يعتبر شركا بالله أم أنه بدعة محدثة؟ هو على التفصيل السابق، على النية الذي يطوف، إن كانت نية الذي يطوف أنه طاف لصاحب القبر للميت هذا ما هو بدعة، هذا شرك، هذا شرك ومخرج من الملة. وإن كان نية الطائف أنه يطوف لله عز وجل حول هذا القبر فهذا الطواف بدعة، بدعة، والبدعة من أكبر الكبائر، البدعة تعتبر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، متوعد عليها بالنار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول: إذا قال رجل إن في البيت سحر أو حنشان ويدخل المنزل ويخرج السحر أو الحنشان، فهل صاحب المنزل آثم ويدخل فيما لا تقبل صلاته 40 يوما؟ وما العمل إذا كان قد حدث هذا؟ هو لما قال في بيتك سحر، إنسان جاي من الشارع عابر سبيل لا تعرفه ولا يعرفه، هكذا يمر من قرية إلى قرية ومن مكان إلى آخر، ومحل ما حصل الرجل يقول له بيتك هذا فيه كذا وكذا، في سحر أو في حنشان، أنا أخرج لك. هو كاهن ما عرف أن في بيتك سحر، لا يجوز لك أن تصدقه، بل الواجب عليك أن تقول له: اتق الله اتق الله اتق الله، أنت كاهن أنت مشعوذ، اتق الله لا تكذب على الناس، حتى لو حلف لك بالله العظيم أنه في بيتك سحر وأنه مستعد يخرجه. هو عنده خدم من الشياطين، هدف عنده خدم من الشياطين، شيطان معه كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيكون متعاقد مع شيطانه أو مع شيطان آخر. وعلى أنه دخل والشيطان يوحي له، قد خلى الشيطان تقدم قدامه وكتب ورقة وكلفتها وقطعها وجعلها في المكان الفلاني تحت المصحف أو تحت القيد أو ورق ثلاجة أو، فهو يمشي في البيت والشيطان روح قدامه وراء المصحف تحت المصحف وتحت القدر أو تحت الدولاب أو داخل الدولاب، قد دخلها الشيطان. فيأتي الكاهن وقال شوف أنت تظن أنه صادق وهو كاذب، هو اللي سواه، لأن الكاهن عنده شيطانه أو شياطين يساعدونه. فيأتي المريض يتلقفهم الشيطان شيطان الكاهن من مسافة، شيطان الكاهن يتصل بشيطان المريض يقول هذا صاحبك ايش فيه؟ قال فيه مرض كذا كذا، من كم يشكو منه؟ قال من كذا كذا، فين؟ في المكان، في بطنه، في راسه، في ما اسمه؟ اسمه فلان، وما اسم ابيه؟ اسمه فلان، وما اسم امه؟ اسمها فلانه، ومن فين هو؟ من قبيله كذا. الاثنين شيطان مع شيطان في الطريق. ثم يعود مسرع شيطان الكاهن يبلغه الآن سيأتيك فلان وفلان، أبوه اسمه فلان، أمه فلانة، وهو من مكان كذا، وفيه مرض من سنتين يشكو منه أو من 3 سنين أو في المكان الفلاني. جاء المريض قال له كيف حالك يا فلان؟ فلك ينبهج كيف يقول لي فلان وما يعرفني ولا أنا أعرفه؟ فيقول له أنت فلان وأبوك فلان وأم فلانة وأنت بني فلان وفيك مرض في المكان فلاني تشكو منه من كذا كذا سنة. هذا من خبره؟ الشيطان. ذاك الجاهل المسكين المؤفل يقول هذا من الأولياء الصالحين. إيش من الأولياء الصالحين؟ والأولياء الصالحون هم يعلمون الغيب. أنت في عقلك وفي اعتقادك أن الولي مهما بلغ في الولاية وفي الصلاح وفي الإيمان هو يعلم الغيب؟ في أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أفضل خلق الله وأفضل أنبياء الله وأفضل أولياء الله وأفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لا يعلم الغيب. في أحاديث كثيرة لما كان في سفر وظل العقد على عائشة رضي الله عنها، فحبس الرسول الصحابة وأمرهم يبحثون عنه في ذلك المكان حتى جاء وقت الصلاة وما عندهم ما، فتيمموا وصلوا ويئسوا ما حصل. لما يئسوا خلاص قاموا للرحيل، يربطون عرشهم ويركبون وينطلقون. وركبت عائشة رضي الله عنها في هودجها على راحلتها، بعثوا البعير وإذا بالعقد تحت البعير. والأولياء والصالحون موجودون، الرسول من أولياء الله هذا لا شك في ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل الصحابة من أولياء الله، كما قال الله الله ولي الذين آمنوا، وكما قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن الرسول ما يعلم الغيب وهو أفضل خلق الله وأشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. فلما تقول هذا ولي صالح، هذا مؤفر الذي يقول كلاما، وإذا هو ولي صالح يعلم الغيب، وقد قال الله فقل إنما الغيب لله، وقال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرسول يوحى إليه فيعلم بعد الإيحاء إليه، أما قبل الإيحاء ما يدري. فلا يظهر على غيبه أحدا، الله لا يظهر، الأصل أن الغيب له سبحانه، وهو لا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول يظهر عليه شيء من الغيب بالوحي، وقبل الوحي لا يدري. فعلى من صدق هذا الكاهن أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه. وبعضهم يمشي في الشوارع فإذا رأى الرجل ورأى أنه ممكن يحصل منه فائدة يقف أمامه وينظر إلى وجهه ثم يقول الله يظلم من ظلمك، الله يظلم من ظلمك. وهذا كلام ما يجوز، الله لا يظلم أحدا، حرم الظلم على نفسه. لكن هكذا الجاهل فعل، يقول له ما لي يا عم، يقول له أنت مظلوم، أنت مسحورا وأنت ما تدري. كل كذب، كل كذب. فإذا وجد صاحب توحيد أعطاه نصيحة وأقام عليه الحجة وجزاه الله خير. لكن إذا وجد الجاهل ينبهت ويخاف وخلاص، يقول له خرجه لي وأعطيك كذا كذا اللي يطلبه. فيا إخواني في الله، التوحيد سلاح، ومن لا توحيد له لا سلاح له. والعلم بالكتاب وبالسنة سلاح، ومن لا علم له لا سلاح له. لا بد أن تتسلحوا بسلاح العلم والإيمان والتوحيد، وإلا فأنتم فريسة لكل مفترس، والله المستعان. وإذا كان حتى لو كان هو اللي وضع السحر، لا تروح عند الساحر. حتى لو كان هو اللي سحرك لا تروح عنده. سحر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، سحره لبيد بن العصم اليهودي، فما ذهب إليه. والمقولة التي يقولها بعض الناس لا يحل السحر إلا ساحر هي مقولة باطلة، ما هي صحيحة. ما ذهب إلى الساحر ذاك ولا ذهب إلى ساحر آخر، وإنما أقبل على الدعاء وعلى العبادة وتضرع إلى الله عز وجل، حتى أنزل الله عليه سورة الفلق وسورة الناس فقرأهما فكأنما نشط من عقال، وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفيها قل أعوذ برب الفلق، وفيها ومن شر النفاثات في العقد، هو السحر. أي وأستعيذ بك يا رب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ المعوذتين وأكثر من قراءتهما، وحافظ على قيام الليل وعلى صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن وعلى الطهارة وعلى أذكار الصباح والمساء وعلى الذكر والدعاء وعلى الاستغفار، بإذن الله يزول عنك ولو بعد حين. قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول السائل إذا كان الرجل صالحا ثم أشرك بسبب الجهل ثم تاب، فهل تحبط جميع الأعمال الصالحة التي أتى بها قبل الشرك ولو تاب من الشرك؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب نرجو الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرد له أعماله. ذاك الذي يموت، الذي يموت على الشرك وعلى الكفر وعلى الردة، هي التي تبطل أعماله ولا تعود له بالكلية، كما قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في بطلان الأعمال بالكفر أو بالردة أو بالشرك في حق من مات على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنص المطلق يحمل على المقيد، كما في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه الآية فيها إطلاق حبوط الأعمال بمجرد الكفر، وآية البقرة فيها القيد في حق من مات على الكفر، فيحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة الأصولية. إن شاء الله يقول ما حكم الانتفاع بألبان بعض المواشي من الأغنام والأبقار وعليها بعض الحروس والتمائم؟ بالنسبة لك أنت، أنت مشتري مثلا من صاحب البقر اللبن، فما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، لكن تنصحه تقول له اتق الله، طلع الحروس هذه وطلع الأحذية منها، ودفع العين ما يكون بهذه الأحذية ولا بهذه الشعوذة، يكون بالرقى الشرعية، تنصحه حتى لو اعتقد هو شركه على نفسه، ما أنت على شيء. المشتري اعتقد كيف أنه ينفع؟ ينفع من دون الله؟ والله المستعان، ما يجوز ولا اعتقاد الفاسد هذا. يقول السائل قلتم بأنه لا يجوز أن يسأل المعالج المصروع بالجن عن اسمه وديانته وهو تصديق للكاهن، وحديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، على أنه إنسان من البشر. لم يقول له أنا، لما قال له اقرأ آية الكرسي عند النوم، فإنك إن قرأتها عند النوم لا يقربك شيطان أبدا حتى تصبح. قال صدقك وهو كذوب، فكان على أن أبا هريرة رضي الله عنه يعيش ويتكلم ويخاطب شخص من البشر من الإنس. أما بالنسبة للكاهن، حتى لو كان الكاهن من الإنس، لو كان الكاهن من الإنس وهو يتكلم عن أمور غيبية، هل تعلم ما في وراء هذا الجدار؟ قلت له لا، قال أنا أعلم فيه فلان ولا فلانة ولا ناس يتعشون ولا يشربون شاهي، هذا في الحال هو كاهن، لأنه أخبرك عن شيء غائب عنك وعنه، هذا إذا لم يكن قد خرج. أما إذا كان هو قد خرج وقال أنا جاي من هناك ويوجد فلان، هذا شيء آخر، لكن هو عندك وعلى أنه يخبرك عن شيء غائب عنك وعنه، إنما هو يعرفه، فهو كاهن. لا يجوز أن تصدق الكاهن سواء كان من الإنس أو كان من الجن. والذي يقرأ على المشروع كما قلنا ينصح أنه لا يفتح باب حوار وأخبرت وسؤال وجواب من فين جيت ومن أنت ومن أرسلك، تفتح على نفسك باب شر. عندك رقية آيات من كتاب الله جزاك الله خيرا، وهكذا الأدعية النبوية، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه رقية نبوية وإلا آيات قرآنية. أما سؤال وجواب وأنت مزوجة ولا ما أنت مزوجة، وأنت كذا ولا أنت محتجبة ولا ما أنت محتجبة، ومن هذا القبيل وسجلوا في أشرطة ويبيعونها، ما يجوز تسجيلها ولا يجوز نسخها ولا بيعها ولا الاستماع إليها، تستمع إلى كلام الكهان، الله المستعان. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه نورا يهتدى به ويستضاء به وكذلك السنة النبوية هي الوحي الثاني، وهي المفسرة لكتاب الله والمبينة له، جعلها الله نورا وهداية، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله إلى الجنة وإلى عمل أهل الجنة من يشاء سبحانه. والكتاب والسنة يقودان المتمسك بهما إلى الجنة، من عمل بهما أفلح وفاز ونجا من عذاب الله وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما خسر وضل وهوى. فالعمل بالكتاب وبالسنة عمل يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. والقرآن كله نور وكله هدى وكله علم وكله شفاء، وكذلك السنة، حيث قرأت وحيث تدبرت في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت على خير، وأنت على نور، وأنت على علم، وأنت على هداية. من قال بالقرآن عدل، من قال بالقرآن هدي إلى صراط مستقيم، من عمل بالقرآن سعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريق التي هي أقوم طريق وأهدى سبيل، يهديك إلى الله ويهديك إلى الجنة ويهديك إلى العلم ويهديك إلى النور ويهديك إلى الصراط المستقيم. الكتاب والسنة. والسلف الصالح لا شك أنهم أعلم الناس بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عنهم الذين أنزل القرآن بلغتهم، والذين عايشوا التنزيل، والذين كانوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما عمل به عمل، وما قاله قالوا، وما تركه تركوا. الصحابة أعلم الناس بعد نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يرجع عند الاختلاف إلى أقوالهم، لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وربط الله إيمان من يأتي بعدهم بإيمانهم، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في حق المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ويريد بالناس الصحابة رضي الله عنهم، هم الناس، هم الرجال، آمنوا كما آمن الناس لا كما تريدون. فلهذا من عمل بالكتاب وبالسنة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم بالكتاب وبالسنة كان من الفائزين، كان من السعداء، كان من المفلحين. وأعظم عمل يقوم به المسلم هو توحيد الله، توحيد الله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فلا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يحلف لغير الله، ولا يسجد ولا يركع لغير الله. ألا لله الدين الخالص، يخلص العمل ظاهرا وباطنا لله، ظاهرا وباطنا، باطنا في قلبه وفي قصده وإرادته، يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وظاهرا لا يشرك مع الله أحدا، لله ولفلان، والله وفلان، استغفر الله، ما شاء الله شاء فلان، هذا كله شرك. والعبد المؤمن والمرأة المؤمنة، الجميع من الإنس والجن، خلقوا لعبادة الله ولإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا يدخل فيه الأولياء، ويدخل فيه الأنبياء، ويدخل فيه الملائكة، جميع المخلوقات. والذي يخصه بالصنم هذا ما عرف التوحيد. الذي يخص الشرك بالصنم فقط هذا ما عرف التوحيد، ولا تلذذ بالقرآن، ولا تلذذ بالسنة، ولا عرف معنى لا إله إلا الله. الشرك لا يختص بالأصنام، صحيح أن من عبد الصنم فهو كافر مشرك، من ركع له سجد له دعاه، لكن هذا لا يختص بالصنم، بل هو عام لجميع المخلوقات، هذا مخلوق وهذا مخلوق وذاك مخلوق، وأنت مكلف أنك لا تصرف العبادة لأي مخلوق إلا للخالق وحده سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا الشرك في هذه الآية يشمل الشرك الظاهر والباطن، الأكبر والأصغر، يشمل الرياء والسمعة، شرك القصد والإرادة، ويشمل أيضا الشرك الظاهر من دعاء لغير الله، دعاء عبادة، من الذبح لغير الله، من النذر لغير الله، من الحلف بغير الله، الحلف عبادة أيضا، كيف تحلف بغير الله؟ كيف تحلف بالأمانة؟ الأمانة هي الله؟ الأمانة ما هي الله؟ لا هي من أسماء الله ولا هي من صفاته، إنما هي أمر من أوامره. والحلف لا يكون إلا بأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى تبارك وتعالى فقط، لا تحلف بالحلال ولا بالحرام، الحلال ليس من أسماء الله ولا الحرام، إنما هما من أوامر الله. فالتوحيد وإخلاص العبادة هذا يعتبر من أوجب الواجبات، بل أوجبها. أوجب العبادات هو توحيد الله. إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب ولا أرسل الرسل إلا ليوحد ليعبد وحده لا شريك له. والصراع الذي حصل بين الأنبياء وبين أممهم هو حول التوحيد، حول التوحيد وحول الشرك. الأنبياء يدعون الناس إلى التوحيد والناس يأبون إلا الشرك، إلا من رحم الله. فحصل الصراع بين الأنبياء وبين أممهم. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يقرون بتوحيد الله عز وجل في باب الربوبية وكثير من الأسماء والصفات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق البحار والجبال. ولكن يصرفون بعضا من العبادات لغير الله، من ذبح ومن نذر ومن دعاء إلى غير ذلك، ومن ركوع وسجود إلى غير ذلك. وإذا نصحوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه إجابتهم وهذه شبهتهم. قالوا نحن أناس عصاة مذنبون مخطئون، وهؤلاء قوم صالحون، فنحن ما نعبدهم إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. إذن هم معترفون بالله، هم معترفون بالله وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر، ولكن عبدوا غيره. فاعترافهم بربوبية الله لم ينفعهم، لأنهم وقعوا في الشرك في باب العبادة، شرك العبادة، من ذبح ومن نذر صرفوها لغير الله وغير ذلك. فقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام مع اعترافهم بربوبية الله، قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم. إذن عرف من هذا أنه لابد من إفراد الله بجميع أنواع العبادات، وأن العبادة لا تكون إلا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله بعبادة ربه يشمل أي عبادة؟ كل ما يسمى شرعا عبادة. وقوله أحدا يشمل جميع المخلوقات، مثلما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حرم عليك أن تدعو مع الله غيره، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا إنسيا ولا جنيا. فإن الدعاء إذا دعا الإنسان غير الله فقد أشرك بالله. انظر كلمة واحدة تقول يا خمسة وإلا يا جمال الدين وإلا يا عيدروس، كلمة واحدة افعل لي كذا أو اصنع لي كذا، جميع الأعمال الصالحة التي عملتها في حياتك كلها تنهدم كاملا إلى وقت قولك لتلك الكلمة. كلمة هدمت مباني عظيمة شامخة من الأعمال والأقوال، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعنى ليحبطن أي ليبطلن، الحبوط هو البطلان وليس النقصان. ليحبطن عملك أي ليبطلن عملك، ولهذا قال بعدها ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك عباد الله أعظم الذنوب ومحبط لجميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعاء غير الله أو تصديق الكهان والمنجمين والعرافين، محبط لجميع الأعمال. وقد يكون الكاهن جنيا يتكلم بلسان المريض فيسأله الآدمي فيصدقه فوقع. من أنت؟ قال فلان. إن فين جيت؟ من مكان كذا. من أرسله؟ قال فلان. انظر الآن صدق الكاهن، مصيبة. فمن صدق الكاهن فقد كفر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات من إنس أو من جن، شيء مغيب. فكم من يصدق الكهان؟ الموحد ما يصدق الكاهن ولا يسمع لكلام الجن الذي يتكلم على لسان المريض ولا يفتح له المجال في الكلام، ما فيه إلا قرآن وأذكار وأدعية نبوية، ما في مفاوضة وسؤال وجواب، وبعضهم يسجل هذه المناقشة ويبيعها للناس. يا الله سلم، يا الله سلم، صير والله يحبط، تحبط جميع أعماله الذي يصدق. والذي ما يصدق لا تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا الذي ما صدق، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فإن صدق فقد كفر، فإن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز لك ولا يحل لك أن تسأل الكاهن إلا على سبيل الإنكار والسخرية، أما طلبا للفائدة لا يجوز ولا يحل، حتى وإن صدق في واحدة وكذب في 100. حتى وإن هدى في واحدة وكذا في مئة لا يحل لك أن تسأله ولا أن تصدقه. فالتوحيد يا عباد الله أساس جميع الأديان السماوية، توحيد الله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات والتحذير من الشرك بكل أنواعه. إذا كان الشرك الأصغر يعتبر أكبر الكبائر، فما بالكم بالأكبر؟ إذا كان الأصغر مثل الرياء، مثل السمعة، مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم، من غير تعظيم للمحلوف، مثل قول ما شاء الله وشيخ أو ما شاء الله وفلان من غير تعظيم لفلان، شرك أصغر يعتبر أكبر الكبائر، إلا أنه غير مخرج من الملة الأصغر، بخلاف الأكبر. الأكبر من الأكبر يعتبر أكبر الكبائر أيضا، ولكنه زيادة على ذلك أنه مخرج من الملة والعياذ بالله. ولا تستغرب، لا تستغرب كيف الشرك الأصغر يعتبر أكبر الكبائر. فعقوق الوالدين وشهادة الزور أليس من أكبر الكبائر أيضا؟ وقد ذكرت كلها في حديث واحد، الشرك والعقوق والزور كلها في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. فقوله الشرك بالله، هذا النص يشمل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. فالرياء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم، إنما قلنا من غير تعظيم لأنه لو كان مع تعظيم للمحلوف به فهو شرك أكبر، لكن حلف بغير الله من غير تعظيم للمحلوف به شرك أصغر، من أكبر الكبائر. انظر لما يقول أمانة أو وهذا الحلال أو بالطلاق، أو أعظم إثما من شرب الخمر، هذه الكلمة أعظم إثما من شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة، تلك كبائر وهذه أكبر الكبائر. كلمة واحدة حلف بالأمانة أو بالعيش أو بالملح أو بشرفه، كلمة وقع في أكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. إذن لا غرابة أن يكون الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، فعقوق الوالدين كذلك من أكبر الكبائر. والعقوق، إيش والعقوق؟ ربما كان بكلمة، يا فلان اعطيني كاس ما، قال: ما أنا معطيك. كلمة وقع في العقوق من أكبر الكبائر. شهادة الزور ربما كان مازحا أيضا، ربما كان مازحا، قال: فلان فعل كذا ولا سوى كذا، يضحك عليه وهو كذاب. شهادة زور من أكبر الكبائر. فالرياء أشد والسمعة أشد، لما يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله فيرائي به خلق الله. إنما كما قلت ليس بمخرج من الملة، أي الشرك الأصغر، لكنه جرم عظيم، جرم عظيم وذنب عظيم، كما قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية أيضا تشمل النوعين الأكبر والأصغر. إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية والسلام. وعلى هذا كم من أنواع الشرك بين الناس اليوم إلا من رحم الله، كم من حالف لغير الله، وكم من مصدق للكهان والعرافين والمنجمين، وكم من معلق للحروز والتمائم التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بإسناد صحيح: من علق تميمة فقد أشرك. وسواء علقها في بدنه أو في سيارته أو في دابته أو في بيته أو في دكانه أو في مزرعته، أي شيء يعلق. وتعليق التمائم على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فمن علق واعتقدها سبب من الأسباب فقط، ومسبب الأسباب هو الله والضر والنفع بيد الله، فهو شرك أصغر من أكبر الكبائر. ومن علقها معتقدا الضر والنفع فيها فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وأيا كان نوع هذا المعلق، حذاء مقطع في سيارة، حذاء مقطع في دابة، حذاء مقطع في شجرة مثمرة، حديدة، ورقة مكتوب فيها تلكم الطلاسم، ناب ضبع، أي شيء، قطعة نحاس من جلد الخنزير، من لحم الخنزير، من علق تميمة فقد أشرك. فيا عبد الله، والله إنه لمن أعظم المصائب أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا على شيء من أنواع الشرك وهو لا يدري، ثم يأتيه الموت فيموت على تلك الحالة وهو يظن أنه من عباد الله الصالحين ومن أوليائه المقربين، وإذا به من عباد الله المجرمين المشركين. علق حرزا أو صدق كاهنا أو كان يحلف بغير الله كالأمانة والعيش والملح والشرف، وحلف بروحه وبروح أولاده، كل هذا شرك. أي والله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لكن كما سمعتم على التفصيل السابق، أكبر وأصغر، والأكبر من أكبر الكبائر، الأصغر من أكبر الكبائر، لا يستهان لا بالأصغر ولا بالأكبر، لا يستهان لا بالأكبر ولا بالأصغر، كل ضلال مبين. كما قال الله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يشمل النوعين الأصغر والأكبر. فالله الله يا عبد الله، مسألة التوحيد والعقيدة لا بد لها من اهتمام، التوحيد والعقيدة لا بد لها من الاهتمام البالغ، لأن الوقوع في شيء من أنواع الشرك معناه الضلال المبين. والضلال البعيد. وكم كما قلنا كم من مصدق لذلك لأولئك الشياطين الذين يتكلمون على ألسنة بعض المرضى، كم من مصدق لهم، وكم من فتن قامت في بعض الأماكن بين الأسر بسبب أن ذلك الشيطان قال بأنه مرسل من فلان فصدقوه، وراحت مشاكل ومحاكمات. لو كانوا أهل توحيد ما صدقوا أبدا، ما يصدق الفاسق ولا يصدق الكاهن، لا يصدق الفاسق ولا يصدق الكاهن، فهم صدقوا الفاسق وصدقوا الكاهن إلا من رحم الله. وهم يظنون أن هذا ما هو من الكهانة، كونه يأخذ الأخبار من الجن ويمشي على ضوئها وهي كهانة. والذي يذهب إلى المشعوذ ليضرب له على ما في الضمير ليدله على موضع الضالة على مكان السرقة، كل هذا كهانة، كله كهانة وكله ضلال. فمهما صلى العبد، مهما صلى ومهما صام ومهما تصدق ومهما حج ومهما اعتمر، وهو صدق كاهنا وما تاب إلى الله، ما تاب إلى الله من تصديقه، تلك الأعمال يجعلها الله هباء منثورا، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما من تاب، تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات على الشرك وليست في حق من تاب. أما من تاب تاب الله عليه، لكن شخص يموت على الشرك لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في حق من تاب، في حق من تاب، ليست على إطلاقها. فمن مات على الشرك هل يغفر الله له؟ جواب لا. إذن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على الشرك. أما من تاب يغفر الله له. كم من الصحابة من كان مشركا قبل إسلامه وكان يعبد غير الله بالذبح والدعاء والنذر إلى غير ذلك والسجود إلى غير الله، ثم تابوا فتاب الله عليهم. هل قد علمتم أن بعض الناس يسجد لبعض الناس؟ ما كنا نتوقع أنه يوجد من يسجد لغير الله حتى جاءت الأسئلة، وأن شخص حصل بينه خصومة مع آخر فاسترضاه بأن سجد له، نسأل الله العافية والسلامة. شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة إلا من تاب التوبة الصادقة، نسأل الله العافية والسلامة. قلت لكم كثير من الناس جهلوا التوحيد، جهلوا دينهم، فوقعوا في مصائب ودواهي عظام وهم لا يدرون إلا من رحم الله. فالله الله، انتبه، تسجد لأبيك أو لأمك تقول احتراما، ايش احتراما؟ أنت عبد لله، فما أحله الله لك فافعله، وما حرمه عليك فاجتنبه. الاحترام للوالدين، الأدب والوقار والبر والإحسان وطيب الكلام وحسن الخدمة، وليس هو أن تخر ساجدا إلى أصابع رجليه، أو أن تنحني راكعا إلى ركبتيه، هذا والله ليس من الأدب، بل هو من الذنب العظيم ومن الشرك بالله. فالله الله، وبعض الناس يعلم ابنه يوميا في صباح كل يوم يقبل الركبة أو أصابع القدمين، يقول هذا من الأدب، هذا أدب ولا هذا شرك؟ لو كان هذا من الأدب كان أولانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يسجد بعضهم لبعض، لا الصغير للكبير، ولا الولد للأب، ولا البنت للأم، ولا الزوجة للزوج، ولا التلميذ للمدرس والشيخ، سجد لا يكون إلا لله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن السجود خاص بالله سبحانه، سجود الركوع والدعاء والذبح والنذر وجميع العبادات، كل عبادة حكم لها الشرع بأنها عبادة فلا تصرف إلا لله. وبين العبادة والطاعة عموم وخصوص، عموم وخصوص، كل عبادة طاعة وليست كل طاعة عبادة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة أولي الأمر، فطاعتهم لا يقال لها عبادة، وطاعة الوالدين لا يقال لها عبادة، فما كل طاعة عبادة وكل عبادة طاعة، بينهما عموم وخصوص. فالعبادات خاصة بالله بخلاف الطاعات، في طاعة للأب وفي طاعة للأم وفي طاعة للأخ الأكبر وفي طاعة لولي الأمر في حدود كتاب السنة، وما دامت في حدود كتاب السنة لا يقال لها عبادة، يقال لها طاعة. وأما طاعة الله فهي طاعة وهي عبادة، وهي عبادة وهي طاعة في حق الله عز وجل، في حق الرسول كذلك يقال لها طاعة فقط، ما يقال لها عبادة، لأن العبادات خاصة لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا يدل على تخصيص العبادة لله عز وجل في قوله إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، أو إياك نخصك بالعبادة. فما جاء في الشرع أنه عبادة فلا يصرف إلا لله. الركوع عبادة، ألسنا نصلي وفي الصلاة ركوع وسجود، فهما عبادتان جليلتان، إذن لا يكون الركوع ولا السجود إلا لله. وقد جاء في حديث أنس عند الترمذي ويحصله الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في السلسلة الصحيحة، أنهم قالوا: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. أيلتزمه؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. فقوله أينحني له؟ قال: لا. الانحناء لله، انتبهوا، بعض الناس ينحني عند التحية وهذا لا يجوز. نحن أمة القرآن والسنة، فلما لا نعمل بأحكام القرآن والسنة؟ أمة القرآن ثم لا نعمل بالقرآن، وأمة السنة ثم لا نعمل بالسنة؟ يا سبحان الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك أو عليه؟ بلى، رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، والقرآن حجة لك أو عليه، وكذلك السنة. الوحي الثاني حجة لك أو عليه، إن عملت بالكتاب فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك، وكذلك السنة. الله الله، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، الابتعاد عن المشعوذين، عن السحرة والكهان، عدم الذهاب إليهم بأي حال. لو تسرق عليك ملايين أو أضخم السيارات، لا يحل لك أن تأتي كاهنا لتسأله عن السارق أو عن موضع السرقة، كل هذا محرم. فإن فعلت لا يقبل الله لك صلاة 40 ليلة عقوبة لك، ويجب عليك أن تصلي، كما قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال يجب عليه أن يصلي ومع ذلك صلاته لا تقبل. هذا إذا لم يصدق، فكيف لو صدق؟ فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وأيهما أغلى، دينك أم سيارتك؟ انتبهوا، لا شك أنه الدين. تضحي بدينك من أجل السيارة؟ أعوذ بالله، الدين أغلى. وهناك طرق أخرى للبحث عن السيارة غير الذهاب إلى الكهان والمنجمين، تبليغ الأمن والبحث من قبلك ومن قبل أصحابك، والصبر والتأني في الأمور، والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن تعطي أجرة لأناس يبحثون معك، هم صادقون، هم أمناء، هم ثقات، إن أرادوا أجرة وإلا مساعدة، في طرق شتى. والطرق المحرمة لا تأتيها، سواء قال اذهب إلى صاحب الفنجان، أو قالوا لك اذهب إلى صاحب الكف يكتب ورقة يجعلها في كفك فتنام في الليل ثم ترى السارق، كل هذا كذب وكله دجل وكله ضلال. كيفما كانت الطريقة التي هي غير صحيحة وغير شرعية لا تأتيها. فالله الله يا عباد الله، وتعليق الأوراق الذي يقول هذه واجهة، هذه محببة، هذه مقبلة، يكون لك قبول عند الناس، يكون لك واجهة عند الناس، كل هذا من الشرك. تعليقها أو وضعها في الجيب أو في الكمر أو في مكان في البيت، كله من الشرك بالله عز وجل. والشرك له مروجون، له مروجون من الرجال ومن النساء، أصحاب مصالح لا يهمهم دينهم ولا يهمهم دين المسلمين، يهمهم الدنيا والمصالح. ورقة يقول له هذه واجهة يكون له قبول عند الناس، فالجاهل لما يسمع الكلمة هذه يطمع فيها، كما قال إبليس لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فزخرف المعصية وأمور العباد بيد الله عز وجل، فهو شرك أصغر أكبر من الكبائر. وإن اعتقد الضر والنفع فيها من دون الله فهو شرك أكبر، خرج من الملة بغرطاس، خرج من الملة بغرطاس بورقة علقها، بل بعضهم يخرج من الملة بكلمة، من سب الله يكفر لما يكفر، يكفر بكلمة، بكلمة واحدة سب الله أو استهزأ بالله أو سخر بالله أو اتهم الله بأنه ظالم، يكفر كما قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحديث ابن عمر في كتاب التفسير لابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ماذا قال أولئك الذين حكم الله عليهم بالكفر؟ قالوا كلمات ربما قال بعض الناس اليوم كلمات أشد منها. قالوا ما نرى قراءنا إلا أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قالوا هذه الكلمة الثلاث، اتهموا القراء واتهموا الصحابة بها، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله هذه الآية وجعل استهزاءهم بالقراء استهزاء بالله وآياته ورسوله، وهم ما استهزأوا بالله ولا بآيات الله ولا برسول الله ولكن بالقراء بأولياء الله. فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة قالوا وكفروا بعد إسلامهم، صلى الله العافية والسلام. فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وعلى إيمانه، فرب كلمة يقولها الإنسان تكون سببا في كفره والعياذ بالله. وهكذا لما قال الله عز وجل إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هل هم حاربوا الله ورسول الله؟ حاربوا المؤمنين. من خرج في الطريق مهلا أخذ الآل وخرج ينهب ويأخذ، هذا محارب لله وللرسول. هو ما حارب الله والرسول لكن حارب عباد الله أولياء الله، فسماهم الله محاربين لله ولرسوله لأنهم حاربوا المؤمنين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهم ما حاربوا الله ولا حاربوا الرسول لكن حاربوا المؤمنين، حاربوا المسلمين، حاربوا المارين في الطريق، الآمنين على دمائهم على أموالهم، فسماهم الله محاربين لله ولرسوله. فكذلك هؤلاء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم لم يستهزئوا بالله ولا برسوله ولا بآيات الله، وإنما استهزئوا بالقراء. فانتبه أن تستهزئ كما يفعل بعض الناس الذين يستهزئون بمن يسمونهم بالمطاوعة، فإن الله سماهم مجرمين كما في قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الآية سماهم مجرمين باستهزائهم وبسخريتهم بالمؤمنين. فإن كانت السخرية لشكل المسلم أو للبسه فهو مجرم فاسق غير كافر، وإن كانت السخرية من أجل دينه ومن أجل تمسكه بالدين فهو كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الأمور وهذه المسائل الناس الرجال والنساء بحاجة إلى فهمها حتى لا يقعوا في شيء يسبب لهم حبوط وبطلان جميع الأعمال والعياذ بالله، وهو لا يدري. ويأتي يوم القيامة يريد الحسنات، حسنات الصلاة وحسنات الصيام وحسنات الصدقة وحسنات الحج، وهو قد قال كلمة أبطل بها أعماله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فيتكلم بالكلمة كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. فالذي يقول خل دينك ينفعك أو صلاتك أو هذه أي سهلة، هذه كلمات خبيثة لا يقولها مؤمن، لا يقولها إلا إنسان فاسق أو منافق. الدين شأن عظيم يجب أن يعظم ولا يجوز أن يهان ولا أن يستهزأ به بأي حال من الأحوال. وهكذا سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظم ولا تهان. فالاستهزاء بالكتاب أو بالسنة أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بنبي أو بملك يعتبر كفرا بالله والعياذ بالله. فالله الله حذر الناس، حذر الأهل والأولاد من الوقوع في المخالفات. كل واحد ينتبه على لسانه، لا يقول إلا قولا طيبا وكلاما طيبا وإلا يسكت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمة طيبة وإلا اسكت. والله إنه لمن الحفاظ على إيمانك وعلى دينك، لخير لك أن تسكت إذا لم يظهر لك خير هذه الكلمة وطيبها. فإن ظهر لك أنها خيرة وأنها طيبة قلها، وإلا من صمت نجا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، وقال قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فرب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والاستهزاء بكتاب الله أو رميه ليس بالأمر هين، أي والله رميه في القاذورة كفر إذا تعمد ذلك. الاستهزاء به كفر، إنكاره كفر، إنكار بعض آياته كفر. وانظر ماذا قال ابن عمر في حديثه السابق، قال بأن الذي قال ما قال تعلق بأقتاب الناقة، والرسول ماشي عليه الصلاة والسلام راكب عليها، وهو يقول والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال فما يزيده على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهم يصيحون والناقة تضرب أرجلهم بأرجلها والحجارة حق المشي في أرجلهم وهم متعلقون بأقتاب الراحلة، ويقولون والله إنما كنا نخوض ونلعب، نريد أن نمشي الوقت ونمشي الطريق. قال فما يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أسأل الله العافية والسلامة. كم من نزاح، كم من نزاح بطريق النزاح يقول كلمة تخرجه من ملة الإسلام، أسأل الله العافية. ولو كان مازحا، ولو كان يلعب ويضحك، ما كل شيء يمزح به، ما كل شيء. المزاح إذا لم يكن في حدود الشرع وإلا فاتق الله وأمسك عنه. تمزح في حدود ما يباح لك شرعا وإلا لا تمزح. خطر، خطر الكلام على الدين، الكلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام على القرآن، الكلام عن الله عز وجل أو على الملائكة أو على الأنبياء أو على الجنة. حتى الذي يستهزئ بالجنة ويسخر منها يكفر، أو بالنار يكفر، كلها خطيرة. وكثير من الناس آخذين هذه الأمور على الماشي، لا يلقي لها بالا إلا من رحم الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في شيخنا الفاضل وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته. ونعلن عن المحاضرة التي كانت قد أخذت لمسجد الإحسان، فعوض الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى، عوض مسجد الإحسان في يوم السبت. فعلى هذا إن شاء الله المحاضرة في يوم السبت في مسجد الإحسان في مذبح، وليقم إن شاء الله الشيخ الفاضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله، أما بعد، أيها الأحباب، يقول تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب يمدح الله فيها عباده المخلصين، عباده الذين اصطفاهم واختارهم لهذا الدين العظيم واختارهم لهذه الرسالة، وهم الأنبياء والمرسلين. فلولا هذه النعمة العظيمة التي أكرم الله بها العباد فأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لولا هذه الكرامة ولولا هذه النعمة التي ذكر الله المسلمين بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لولا هذه النعمة الكبرى، نعمة الدين، نعمة التوحيد، نعمة العلم، نعمة المعرفة واليقين والإيمان بالله رب العالمين، لولا ذلك لأصبح الناس كالحيوانات وكالدواب، لا يعرفون توحيدا ولا يعرفون عبادة ولا يعظمون الله حق تعظيما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الجاهل الذي لا يقدر الله ولا يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف توحيد الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم عباد الله، فهذه الآية الكريمة التي مدح الله فيها الأنبياء والمرسلين لهذا الأمر العظيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. انظروا كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخشية والخوف، وهكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يقدرون الله حق قدره ويقدرون هذا الدين حق قدره ويعظمون الأمور التي تتصل بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم استفدنا في هذه الليلة المباركة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله عن هذا الدين خيرا وعن التوحيد خيرا، وجزى الله كل من كان على هذا الدرب، من كان على هذا الدرب، فلولا هذا البيان لوقع الناس في الهلاك. انظروا كلمات بسيطة، كلمات دقيقة قد لا يؤبه لها أو قد لا ينتبه لها، فتوقع الإنسان في المهلكة وتوقع الإنسان في المصيبة وتبطل عليه عمله، تبطل عليه صلاته وصيامه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أحوجنا عباد الله أن نجلس بين أيدي العلماء نتعلم ديننا ونتعلم عقيدتنا ونتعلم كيف نعظم ربنا ونتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى وكيف ننجو كيف ننجو. سبحان الله. والله وأنا أستمع وفي هذا السن وفي هذا السن وكأني ما سمعت هذا الكلام إلا الآن وكأني ما مر علي. وكم تقرأنا في كتب التوحيد وفي كتب العقائد وفي الأصول وفي الفروع، ولكن سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك حينما نسمع مثل هذه الأمور ومثل هذه الدقائق كم نشفق على العامة الذين يقعون في هذا الأمور ويرونها أمر بسيط وأمر سهل، كونهم يحلفون بغير الله، يحلفون بالأمانة برأس الأب برأس الجد كما سمعتم، ولكن صدق الله قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا أيها المسلمون تشرفوا بهذا الميراث العظيم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فيا طلبة العلم، إذا لم تقوموا بهذه الدعوة بين أوساط المسلمين فمن الذي يقوم بها؟ من الذي ينقذ الناس من هذه المصائب ومن هذه المعاطب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وما كنت أريد أن أتكلم لولا أن الشيخ هو الذي فرض علي، لكن كلامه نحن محتاجون إليه، فليتفضل. وبارك الله فيه وجزاه خير. السلام عليكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: ما حكم الذي يكتب التميمة؟ الذي يكتب التميمة في الأصل تنقسم إلى قسمين: تميمة مكتوبة آيات قرآنية وأدعية نبوية وكلام طيب من الأدعية ما في شر، هذه تعليقها بدعة وليس بشر، والذي يكتبها مبتدع وليس بمشرك. هذا القسم الأول. القسم الثاني: تميمة فيها شرك، فيها نداء لغير الله، نداء للجن، نداء للملائكة، فيها حروف مقطعة غير معروفة المعنى، فيها أعداد حسابية. الكهان لهم طريقتهم بهذه الأعداد وبهذه الحروف المقطعة، ماذا يريد الباء، وكيف إذا كرر الباء ثلاث مرات أو التاء ثلاث مرات أو الجيم، ويرسمون الحيات والعقارب والنجمة الثلاثية. مثل هذه تعتبر شركا، واللي كتبها مشرك، والذي يعلقها مشرك. فيها نداءات لغير الله، وفيها طلاسم لا يعرف معناها، كهن كهن وكلمة من هذا القبيل. أي قصد بكهن له معنى عندهم، هل هو اسم جني معين؟ فتعليقها شرك، وكتابتها شرك، وكاتبها مشرك، ومعلقها مشرك. وقد عرفتم التفصيل في المعلق الذي علقها، إن كان يعتقد الضر والنفع فيها من غير الله فشركه أكبر، وإن كان لجهله يظن أنها سبب مثل أي سبب، وأن دفع الضر وجلب النفع من الله عز وجل فهو شرك أصغر. هكذا الطواف بالقبر، الطواف بالقبر إذا كان الطائف بالقبر يتقرب بطوافه هذا لصاحب القبر فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر. وإن كان طوافه بالقبر لله، يتقرب بطوافه حول القبر لله فهو بدعة وحرام، وصاحبه مبتدع وعاصي وليس بمشرك لأنه أراد الله لكنه عصى بفعله هذا. يقول السائل: هل يجوز الحلف بكل صفة من صفات الله أم أن هناك صفات معينة وخاصة؟ لا، بكل صفة من صفات الله وبكل اسم من أسماء الله. قال: هل يكون في هذه الصيغة الآتية شرك بالله؟ مثلا يقول: والله ثم والله ثم والله. يفني بها حالي ومالي وأولادي. هذه ما فيها شرك بالله. والله ثم والله ثم والله ما فيها شرك بالله، إلا أنها يمين مغلظة. هذه يمين مغلظة، كونه كرر اليمين ثلاث مرات، وكونه قال يفني بها حالي ومالي وأولادي أي لو كان كاذبا، يمين مغلظة. يتقي الله في نفسه، لا يحلف بها إلا وهو صادق حق الصدق. اليمين المغلظة أشد من اليمين الغير المغلظة، فهناك تفاوت في الأيمان. لو حلف على كتاب الله أو حلف في المسجد أو في قبلة المسجد أو عند الكعبة أو حلف عند منبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو حلف بعد العصر أو حلف يوم الجمعة أو بعد صلاة الجمعة أو قال والله وبالله وتالله الجبار المتكبر المنتقم، هذه كلها أيمان مغلظة. وكلمة والله يمين، كلمة والله يمين ما يستهان بها، لكن تلك الأيمان أغلظ منها. وأنت سواء كان في اليمين المغلظة أو في غير المغلظة، الله الله لا تكون إلا صادقا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول السائل: إني أحبك في الله فأقول حبك الله الذي أحببتني له، وأسأل الله أن يجعل محبتنا جميعا فيه ومن أجله. يقول: والسؤال هو: ما حكم الحلف بآيات الله؟ كأن يقول أقسم بآيات الله. إن كان يقصد بآيات الله القرآن فالحلف صحيح. إن كان يقصد بآيات الله الآيات الكونية فهو شرك، فيعود إلى النية. إيش تعني بآيات الله؟ قال القرآن، فالحلف صحيح. أما لو أراد بآيات الله السماء آية من آيات الله، والأرض آية، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، إن كان يقصد بها الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض فهو شرك. يقول: هل الطواف بالقبور يعتبر شركا بالله أم أنه بدعة محدثة؟ هو على التفصيل السابق، على النية الذي يطوف، إن كانت نية الذي يطوف أنه طاف لصاحب القبر للميت هذا ما هو بدعة، هذا شرك، هذا شرك ومخرج من الملة. وإن كان نية الطائف أنه يطوف لله عز وجل حول هذا القبر فهذا الطواف بدعة، بدعة، والبدعة من أكبر الكبائر، البدعة تعتبر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، متوعد عليها بالنار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول: إذا قال رجل إن في البيت سحر أو حمشان ويدخل المنزل ويخرج السحر أو الحمشان، فهل صاحب المنزل آثم ويدخل فيما لا تقبل صلاته 40 يوما؟ وما العمل إذا كان قد حدث هذا؟ هو لما قال في بيتك سحر، إنسان جاي من الشارع عابر سبيل لا تعرفه ولا يعرفه، هكذا يمر من قرية إلى قرية ومن مكان إلى آخر، ومحل ما حصل الرجل يقول له: بيتك هذا فيه كذا وكذا، فيه سحر أو فيه حنشان، أنا أخرج لك. هو كاهن ما عرفه أن في بيتك سحر، لا يجوز لك أن تصدقه، بل الواجب عليك أن تقول له: اتق الله، اتق الله، اتق الله، أنت كاهن، أنت مشعوذ، اتق الله، لا تكذب على الناس، حتى لو حلف لك بالله العظيم أنه في بيتك سحر وأنه مستعد يخرجه. هو عنده خدم من الشياطين، هدف عنده خدم من الشياطين، شيطان معه، كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيكون متعاقد مع شيطانه أو مع شيطان آخر، وعلى أنه دخل والشيطان يوحي له، قد خلى شيطان تقدم قدامه وكتب ورقة وكلفتها وقطعها وجعلها في المكان الفلاني تحت المصحف أو تحت القدر أو ورق ثلاجة أو، فهو يمشي في البيت والشيطان روح روح قدامه وراء المصحف تحت المصحف وتحت القدر أو تحت الدولاب أو داخل الدولاب، قد دخلها الشيطان. فيأتي الكاهن وقال: شوف، أنت تظن أنه صادق وهو كاذب، هو اللي سواه، لأن الكاهن عنده شيطانه أو شياطين يساعدونه، فيأتي المريض يتلقفهم الشيطان، شيطان الكاهن من مسافة، شيطان الكاهن يتصل بشيطان المريض يقول: هذا صاحبك ايش فيه؟ قال: فيه مرض كذا كذا، من كم يشكو منه؟ قال: من كذا كذا، فين؟ في المكان، في بطنه، في رأسه، في ما اسمه؟ اسمه فلان، وما اسم أبيه؟ اسمه فلان، وما اسم أمه؟ اسمها فلانة، ومن فين هو؟ من قبيلة كذا. الاثنين شيطان على شيطان في الطريق، ثم يعود مسرع شيطان الكاهن يبلغه: الآن سيأتيك فلان وفلاني، أبوه اسمه فلان، أمه فلانة، وهو من مكان كذا، وفيه مرض من سنتين يشكو منه أو من 3 سنين أو في المكان الفلاني. جاء المريض قال له: كيف حالك يا فلان؟ فلك ينبهج، كيف يقول لي فلان؟ هو ما يعرفني ولا أنا أعرفه. فيقول له: أنت فلان وأبوك فلان وأم فلانة وأنت بني فلان وفيك مرض في المكان الفلاني تشكو منه من كذا كذا سنة. هذا من خبره؟ الشيطان. ذاك الجاهل المسكين المؤفل يقول: هذا من الأولياء الصالحين. إيش من الأولياء الصالحين؟ والأولياء الصالحون هم يعلمون الغيب، أنت في عقلك وفي اعتقادك أن الولي مهما بلغ في الولاية وفي الصلاح وفي الإيمان هو يعلم الغيب؟ في أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أفضل خلق الله وأفضل أنبياء الله وأفضل أولياء الله وأفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لا يعلم الغيب. في أحاديث كثيرة لما كان في سفر وظل العقد على عائشة رضي الله عنها، فحبس الرسول الصحابة وأمرهم يبحثون عنه في ذلك المكان حتى جاء وقت الصلاة وما عندهم ما، فتيمموا وصلوا ويئسوا ما حصل. لما يئسوا خلاص قاموا للرحيل، يربطون عرشهم ويركبون وينطلقون. وركبت عائشة رضي الله عنها في هودجها على راحلتها، بعثوا البعير وإذا بالعقد تحت البعير، والأولياء والصالحون موجودون. الرسول من أولياء الله، هذا لا شك في ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل الصحابة من أولياء الله، كما قال الله: الله ولي الذين آمنوا، وكما قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن الرسول ما يعلم الغيب، وهو أفضل خلق الله وأشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. فلما تقول هذا ولي صالح، هذا مؤفر الذي يقول كلاما، وإذا هو ولي صالح يعلم الغيب، وقد قال الله: فقل إنما الغيب لله. وقال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرسول يوحى إليه فيعلم بعد الإيحاء إليه، أما قبل الإيحاء ما يدري. فلا يظهر على غيبه أحدا، الله لا يظهر. الأصل أن الغيب له سبحانه، وهو لا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، يظهر عليه شيء من الغيب بالوحي، وقبل الوحي لا يدري. فعلى من صدق هذا الكاهن أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه. وبعضهم يمشي في الشوارع فإذا رأى الرجل ورأى أنه ممكن يحصل منه فائدة يقف أمامه وينظر إلى وجهه ثم يقول: الله يظلم من ظلمك، الله يظلم من ظلمك. وهذا كلام ما يجوز، الله لا يظلم أحدا، حرم الظلم على نفسه. لكن هكذا الجاهل فعل، يقول له: ما لي يا عم؟ يقول له: أنت مظلوم، أنت مسحورا، وأنت ما تدري. كل كذب، كل كذب. فإذا وجد صاحب توحيد أعطاه نصيحة وأقام عليه الحجة وجزاه الله خير. لكن إذا وجد الجاهل ينبهت ويخاف وخلاص، يقول له: خرجه لي وأعطيك كذا كذا اللي يطلبه. فيا إخواني في الله، التوحيد سلاح، ومن لا توحيد له لا سلاح له. والعلم بالكتاب وبالسنة سلاح، ومن لا علم له لا سلاح له. لا بد أن تتسلحوا بسلاح العلم والإيمان والتوحيد، وإلا فأنتم فريسة لكل مفترس، والله المستعان. وإذا كان حتى لو كان هو اللي وضع السحر، لا تروح عند الساحر. حتى لو كان هو اللي سحرك لا تروح عنده. سحر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، سحره لبيد بن العصم اليهودي، فما ذهب إليه. والمقولة التي يقولها بعض الناس: لا يحل السحر إلا ساحر، هي مقولة باطلة، ما هي صحيحة. ما ذهب إلى الساحر ذاك ولا ذهب إلى ساحر آخر، وإنما أقبل على الدعاء وعلى العبادة وتضرع إلى الله عز وجل، حتى أنزل الله عليه سورة الفلق وسورة الناس، فقرأهما فكأنما نشط من عقال، وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفيها قل أعوذ برب الفلق، وفيها ومن شر النفاثات في العقد، هو السحر، أي وأستعيذ بك يا رب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ المعوذتين وأكثر من قراءتهما، وحافظ على قيام الليل وعلى صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن وعلى الطهارة وعلى أذكار الصباح والمساء وعلى الذكر والدعاء وعلى الاستغفار، بإذن الله يزول عنك ولو بعد حين. قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول السائل إذا كان الرجل صالحا ثم أشرك بسبب الجهل ثم تاب، فهل تحبط جميع الأعمال الصالحة التي أتى بها قبل الشرك ولو تاب من الشرك؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب نرجو الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرد له أعماله. ذاك الذي يموت، الذي يموت على الشرك وعلى الكفر وعلى الردة، هي التي تبطل أعماله ولا تعود له بالكلية، كما قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في بطلان الأعمال بالكفر أو بالردة أو بالشرك في حق من مات على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنص المطلق يحمل على المقيد، كما في الآية الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذه الآية فيها إطلاق حبوط الأعمال بمجرد الكفر، وآية البقرة فيها القيد في حق من مات على الكفر، فيحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة الأصولية. إن شاء الله. يقول ما حكم الانتفاع بألبان بعض المواشي من الأغنام والأبقار وعليها بعض الحروز والتمائم؟ بالنسبة لك أنت مشتري مثلا من صاحب البقر اللبن، فما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، لكن تنصحه تقول له اتق الله، طلع الحروز هذه وطلع الأحذية منها، ودفع العين ما يكون بهذه الأحذية ولا بهذه الشعوذة، يكون بالرقى الشرعية، تنصحه حتى لو اعتقد هو شركه على نفسه، ما أنت على شيء. المشتري اعتقد كيف أنه ينفع، ينفع من دون الله، الله المستعان، ما يجوز ولا اعتقاد الفاسد هذا. يقول السائل قلتم بأنه لا يجوز أن يسأل المعالج المصروع بالجن عن اسمه وديانته وهو تصديق للكاهن، وحديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، على أنه إنسان من البشر. لم يقول له أنا، لما قال له اقرأ آية الكرسي عند النوم، فإنك إن قرأتها عند النوم لا يقربك شيطان أبدا حتى تصبح. قال صدقه وهو كذوب. فكان على أن أبا هريرة رضي الله عنه يعيش ويتكلم ويخاطب شخص من البشر من الإنس. أما بالنسبة للكاهن حتى لو كان الكاهن من الإنس وهو يتكلم عن أمور غيبية، هل تعلم ما في وراء هذا الجدار؟ قلت له لا. قال أنا أعلم فيه فلان ولا فلانة ولا ناس تعشون ولا يشربون شاهي. هذا في الحال هو كاهن، لأنه أخبرك عن شيء غائب عنك وعنه. هذا إذا لم يكن قد خرج، أما إذا كان هو قد خرج وقال أنا جاي من هناك ويريد فلان هذا شيء آخر. لكن هو عندك وعلى أنه يخبرك عن شيء غائب عنك وعنه، إنما هو يعرفه فهو كاهن. لا يجوز أن تصدق الكاهن سواء كان من الإنس أو كان من الجن. والذي يقرأ على المشروع كما قلنا ينصح أنه لا يفتح باب حوار وأخبرت سؤال وجواب من فين جيت ومن أنت ومن أرسلك، تفتح على نفسك باب شر. باب شر عندك رقية آيات من كتاب الله جزاك الله خيرا. وهكذا الأدعية النبوية: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه رقية نبوية وإلا آيات قرآنية. أما سؤال وجواب وأنت مزوجة ولا ما أنت مزوجة وأنت كذا ولا أنت محتجبة ولا ما أنت محتجبة ومن هذا القبيل وسجلوا في أنشطة ويبيعونها، ما يجوز تسجيلها ولا يجوز نصها ولا بيعها ولا الاستماع إليها. تستمع إلى كلام الكهان، الله المستعان. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك